من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلم نزل أيها الإخوة نطوف في بستان سورة البروج، حيث عقائد الابتلاء. والبلاء أيها الإخوة من جملة الفتن، والفتنة إن أتت تقتات ما في القلب، وقوت القلب وخزينه هو الإيمان. فالفتنة تقتات الإيمان وتأكله، حتى لربما وجدت الكامل إذا دخل في الفتنة خرج بين النقص، والله عز وجل هو الموفق للصواب سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن القلب إذا قام أيها الإخوة بهذه العقائد علما وعملا وفقها وتعمقا، فإنه يقوم لتلك الفتن فيخرج منها كما دخل، بل ربما خرج منها أفضل مما دخل. وسورة البروج سورة لافتة للنظر كما قررت في اللقاءين الفائتين، حيث لم يسهب الله عز وجل وقد أطيب سبحانه وبحمده في طول الكتاب وعرضه، لكنه لم يسهب في عذاب أمة كما أسهب في عذاب أصحاب الأخدود. ولعل ذلك لبشاعة الشأن الذي عذبوا به، أو لعله لإبادة أمة مؤمنة كاملة، حيث قال الله عز وجل مخبرا وفي طي الخبر نعي قتل أصحاب الأخدود. هذه الآية وتلك اللفظة التي تذكر كل من درس التاريخ بأصحاب الأخدود وبحكايتهم. وقلت كما في اللقاءين الفائتين أنني لا أستطيع أن أعرج على عقائد البلاء التي زيل الله عز وجل بها هذه السورة على هذه الحادثة، لا أستطيع أن أدلف إليها إلا إذا ذكرت لك قصة أصحاب الأخدود، وإنما ارتبطت فيها بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قطع معنى اللقاءين الفائتين ولم يزل في الحديث فوائد. إلا أننا نريد أن نعرج وندلف إلى ما أردنا أن نعرج عليه، عقائد البلاء، أود القلب وقوت القلب، لا سيما في هذه الآونة التي صارت العقائد فيها مجرد فكرة ربما يسمح فيها للمخالفة والمناقشة وربما المماحكة والمهارشة. تأمل جيدا في أيام الفتنة، يحتاج المرء إلى قلب. نسأل الله عز وجل أن يقيم قلوبنا أيها الإخوة، وأن يسهل علينا الإخلاص، وأن يلين لنا التوحيد حتى يصير سجية. تأمل وفي عيون ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل كلامه في العين صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يدمج كما ذكرت في اللقاءين الفائتين بين حديثين، وكان يكرر هذا، بل ربما لم يذكر حديث الأخدود هذا بمفرده أبدا، وذلك بموجب رواية الترمذي فيما ثبت عنه رحمه الله في سننه عن صهيب الرومي أيضا رضي الله عنه، حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس، يعني حرك شفتيه بكلام لم ينطق فيه، يعني لم يخرج صوتا، فقلنا: يا رسول الله نراك تهمس. فقال: إن نبيا من أنبياء الله عز وجل نظر يوما إلى قومه فأعجبه عددهم، أعجبته كثرتهم فأعجبه عددهم، فأوحى الله عز وجل إليه أن خيرهم بين أن تنزل بهم نقمتي والقتل، وبين أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم، فاختاروا النقمة، فمات 70,000 منهم في ساعة من النهار. ثم كان رسول الله إذا ذكر هذا الحديث عرج وزيل عليه، يقول: كان في من كان قبلكم ملك، ويذكر حديث الأخدود. والرابط أيها الإخوة بين الحديثين كما ذكرت وأذكر، وهذا ينبغي أن يقرر، فإن حساب اليوم بالعدد، وكلما نظر القوم إلى عددهم فكاثروه اطمأنوا، والأمر ليس كذلك، إنما هو كما قال علي رضي الله عنه حينما جاءه سائل فسأله وقال: كم المسافة بين السماء بين الأرض والعرش؟ فقال: دعوة متقبلة، دعوة متقبلة يطوي الله عز وجل بها المراحل ويختصر بها الأيام. نريد صالحا يأخذ بكل الأسباب، وإنما لا نريد من يأخذ بالأسباب ولا ينظر إلى موضع صلاحه ولا إلى ما يريده ويصبو إليه، إنه وضع قدمك حيث ينبغي، سواء كان ذلك في الرخاء أو كان ذلك في الشدة. وهذا أيها الإخوة هو موضع صلاح القلب من فساده، كما قال ابن القيم رحمه الله: فإن من علامات صلاح القلب النطق بالحق واتباع الحق ولو خالف ذلك الناس جميعا. وذكر أثر إسحاق بن راهويه رحمه الله، وسئل في مسألة فأفتى، فقيل له: يقول بها أخوك أحمد بن حنبل؟ فقال: أهكذا؟ والله ما ظننت يقول بها أحد غيري قط، ومع ذلك قال بها لأنه رآها هي الحق. ولا ينبغي، لا نقرر أن الحق ينبغي أن يكون غريبا، ينبغي أن يكون عدده قليل، أبدا، ولكن إذا حدث ذلك فينبغي أن تقوم به ولا يضرك قلة السالكين. إنه النوع أمة أبيدت في ساعة من نهار لا تعرف عنهم رسما ولا شكلا ولا هيئة، ذلك لأننا لا ننظر إلى نوع أمة دخل في عددها إعجاب، وأمة أخرى هي 3 نفر فقط: جليس الملك والراهب والغلام، أحيا الله عز وجل بهم أمة وصاروا أسطورة، لولا أن القرآن هو الذي أكد عليهم لظن المرء أنها من حكايات الأولين التي تنسج من جملة الخيالات والمخاريق ومن جملة ما يصبو إليه الفكر في ساعة ليل دامس. تأمل جيدا، إنه النوع أيها الإخوة كثر عدده أو قل، النوع نوع المؤمن السالك، هيئة المؤمن السالك، عقيدة المؤمن السالك، أصول المؤمن السالك، تلك التي لا تتغير ولا تتبدل، نظن الجبل يتحرك ولا نظن أن عقيدة هذا تتحرك ولا نظن. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو كتب الله عز وجل علينا أن نخرج من ديارنا أو أن نقتل عيالنا لفعلنا، إلا أن عافية الله عز وجل أحب إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ: إن الإيمان في قلوب بعض أصحابك الجبل لا يتزحزح، أو كلمة نحوها. تأمل جيدا دمج الحديثين للتأكيد على هذه الفائدة، النوع، من أنت وما أنت، وما تريد وما طريقك، وما الذي تصبو إليه، فلا تتنازل عنه طرفة عين، أنت تدري وتعرف ما هو الذي يجوز فيه النقاش والمهارشة، وما هو الذي ليس من ورائه، تأخرت وقتلت. تأمل جيدا، ذكرت قصة أصحاب الأخدود وبقي أن نعرج على حقائق ذكرها الله عز وجل في سورة البروج قبل أن نعرج على العقائد التي افتتحها الله عز وجل بقوله إن بطش ربك لشديد. عقائد كما قلت إن قام القلب بها وقف أمام الفتن، لكن هناك حقائق ينبغي أن تقرر. لماذا عاد هؤلاء أصحاب الأخدود؟ لماذا اعتزل الراهب الناس؟ لماذا ضل أكثر الناس؟ لماذا قتلت أمة برمتها؟ عقائد، حقائق، والحقائق من جملة العقائد ينبغي أن تدرس وينبغي للمرء أن يعرفها، وأثر لعلني أكثر من تلاوته. حين تصير الحواس لا تتحرك إلا بما يرضي الله عز وجل، عندها لا تخترق. تأملوا أيها الإخوة، يوم كثر عدد المشركين، عدد الروم يوم اليرموك، وجاء رجل فقام إزاء خالد وقال انظر إلى جموع الروم. ما كنت أتخيل، كأنه يريد أن يقول هذا، ما كنت أتخيل أن قوما يحشدون هذا الحشد ويكثرون بهذه الكثرة، ما كنت أظن. عدة وعتاد وعدد، فنظر إليه خالد وقال ويلك أتخوفني بالروم. هي دي الأصول، من كان عنده أصل لا يتحرك عنه ولا يتزعزع، لا يعطيه الواقع معطيات يقول بموجبها، بل يسبق هو الواقع كأنه يقول إن حدث فحله كذا وكذا، يسبق ما يحدث في الواقع من مقادير. هكذا من تنور بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابع آثار أسلافنا الأماجد، قال أتخوفني بالروم والذي نفسي بيده لوددت أن الأشقر فرسه برئ من مرضه وأضعفت علينا الروم. ليه؟ لأن عندي أصل، إن المخذول لمن خذله الله. فالنصر والهزيمة والتقدم والتأخر والحركة والسكون كل في السماء، وإنما يقدره الله عز وجل ويأذن فيه. فإن أذن في شيء ما منعته أمة برمتها تضافرت، وإن منع شيئا ما أجازته أمة برمتها وإن تضافرت رفعت الأقلام وجفت الصحف. هل تؤمن بمثل هذا؟ حقائق، حقائق أيها الإخوة هي من جملة العقائد والممهدة لها. سورة البروج فيها حقائق قبل العقائد، فيها حقائق أيها الإخوة. نتأمل هذه الحقائق حينما انتهى وصف الله لتعذيبهم، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، أشعل لهم الأخدود نارا حتى أضرمت جنباته، فكأن قطعة الأرض هذه صارت جزوة نار من شدة النار التي أضرمت. ثم ألقي الناس فيها فجسوا فيها قعودا، فكأنه وصف لهؤلاء الذين عذبوا. وقيل كما قال بعض المفسرين الذين يوصفون بالقعود هنا هم الطغاة الجلاوزة الذين جلسوا على فوهة الأخدود ينظرون إلى المعذبين وهم يعذبون، وكما سأذكر لك لماذا. لكن إلى هذا الحد على الأقل، على قول بعض أهل التفسير، انتهى وصف الله عز وجل، انتهى وصف الله عز وجل لتعذيبهم. ثم شرع الله عز وجل ينورك بالحقائق، لماذا يعادوننا؟ قال الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تأمل جيدا وأصغي أذن قلبك، نسأل الله عز وجل أن يعرفنا القرآن وأن يعلمنا القرآن وأن يفهمنا القرآن. تأمل جيدا وما نقموا منهم، إذن فالقوم في قلوبهم نقمة، اللي هي إيه هذه النقمة؟ قتل أصحاب الأخدود. فقد ذهب بعض أهل التفسير إلى أن قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود خبر، وذهب بعضهم الى انه دعاء، يعني الخبر قتل اصحاب الاخدود عن بكرة ابيهم اعلموا هذا، وذهب بعضهم الى انه دعاء عليهم، اي قال الله عز وجل انني غضبت عليهم ما ان فعلوا فعلتهم تلك، غضبت عليهم ووقعوا مني موقع العذاب، موقع العذاب الذي لا مدفع له ولا راد له، كما قال الله عز وجل قتل الانسان ما اكثره، فهو دعاء على الكافر منهم، وكما قال الله عز وجل قتل الخراصون، وفي هذا معنى انهم مهما تشدقوا بحجج واهيات عند اصحاب الاصول انه ما نقم منك لشخصك، ولا يكرهك ولا يحقد عليك ولا يريد منك، ولا مهما قال لا تصدقه، فان الله عز وجل بين انهم عليك في نقمة وفي حقد وفي حسد وفي حسد، وظهر هذا الحقد والحسد في غير ما موضع من الشريعة، كما قال الله عز وجل ودت طائفة من الذين اوتوا الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا، ليه؟ حسدا من عند انفسهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم على التأمين ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قوم حسد، قوم يحسدون ويحقدون، فداخلهم مظلم، لذلك قعدوا على النار يتشفون، ينظروا إليهم وهم فيها يمتحشون، وجلودهم تذوب وتسيح، فيدخل جلد هذا في جلد ذاك، وعظم هذا في عظم ذاك، فينفجر بما تئن له الجبال الرواسي، وينفصم لهول منظره الحجر القاسي، ولكن قست قلوبهم فهي كالحجارة بل أشد، نقمة وحسد، لذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، وهو الحسد العميق، إياكم والشح، فإنه أهلك الذين كانوا من قبلهم من قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، قتل بعضهم بعضا، قتل بعضهم بعضا، بل كذبوا بالدين الذي يعرفونه يقينا لأجل الحقد والحسد، كما ذهب حيي بن أخطب وأخوه ياسر، فلما أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دلف إلى المدينة فأضاء بدخوله كل شيء، فنظر إليه ثم حدث أحدهم الآخر فقال أهو هو، لأنه موجود في كتابهم، وعجب أن يقسو قلب قوم فيحرفون كتابهم بأيديهم ويتمسكون به، وأن يرق قلب قوم فيحافظون على كتابهم ويجهلون ما فيه، عجب أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بشريعته حتى نلقاه، تأمل، قال هو هو، يعني هو الذي نقرأ عنه في كتبنا، قال هو هو، قال هو بصفته، قال هو بصفته، بعينه وأشفاره، بأنفه وأرنبته، بفمه وشفتيه، هو هو بالتدقيق، قال فما تصنع معه؟ قال عداوته ما حييت، وقد علم الحق، عداوته ما حييت، ليه؟ لأنه ليس من صميم يهود، وإنما خرج من العرب، تأمل جيدا، تلك العصبيات التي أذابها التوحيد بقاياها موجودة بحسد، هو هذا الحسد الذي أخبر عنه أبو جهل بمنتهى الصراحة للمسور بن مخرمة رضي الله عنهما، حينما قال جلست إلى أبي جهل فقلت أي خالي هل كنتم تنكرون على محمد شيئا قبل أن يقول مقالته، كنتم تكذبونه أو تضللونه؟ قال لا يا بني، والله ما كان فينا إلا صادقا، أبو جهل، قال فما بالكم تكذبونه الآن وأنت تثني عليه بالصدق وهذا بضد ذاك، ولا يقبل العقلاء الضدين، فقال له بمنتهى الصراحة التي عجمت عن ألسن القوم اليوم، قال بمنتهى الصراحة، قال إنا كنا وبنو عبد المطلب فرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى كأننا كفرسي رهان في مضمار سبق جسينا على الركب، فقالوا منا نبي فأنا لنا بمثلها. هو قال مننا نبي، أجيب له منين أنا نبي؟ من عندي. فأنا لنا بمثلها، فكذبه ودخل النار. نقمة وحقد وحسد، تعملوا جيدا، نقمة وحسد. حتى ختم الحديث بعجيبة، بعجيبة ختم الحديث بامرأة تدفع للأخدود. وتأمل جيدا، ففيه إشارة بلجاء، فإن هؤلاء فإنهن أصحاب جناح مهيض، إذا مال المرء عليهن قوض ملكه. لذا ختم الحديث بها، رفع العذاب عن القوم بالمرأة، وظهرت الكرامة للمرأة، ولم تظهر الكرامة لأحد قط. ألقي أصحاب الأخدود جميعا في الأخاديد، ما ذكر الحديث عنهم شيئا، أما الكرامة فكانت لهذه المرأة. ثم جاءت امرأة معها طفلها لرقة قلبها، وهو موضع العجب، فالرجال أشد بأسا وأقوى وأقوم، ومع ذلك تفضل المرأة لتلك النكتة. جيء بالمرأة ومعها طفلها تحمله رضيع، فأخذوا طفلها منها فتشبثت به بوازع الأمومة، كانت الأرض تنفجر حولها نارا وما تركت ولدها، وازع الأمومة الوافر. فلما دلفت إلى النار أرادوا أخذ ولدها، فتشبثت به وتمنعت، فنطق ابن الأيام قائلا اصبري يا أمة فإنك على الحق. فختم الحديث بها. تأمل جيدا، هيض ملك الرجل. لماذا هيض ملكه؟ يأتي بمعنى قتل أصحاب الأخدود في طي وما نقموا، بمعنى الخبر، في نقمتهم الخبر. لماذا قوض ملكه أيها الإخوة؟ لأسباب. من هذه الأسباب تلك المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما قال كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم تخط رجلاه الأرض من شدة الإعياء، العباس يحمله من جانب ويحمله آخر من جانب الآخر. قال ابن عباس هو علي رضي الله عن الجميع. فقعد رسول الله على المنبر وأوصى وصاته الأخيرة وهو يودع أمته، فكان من آخر ما قال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. ضرب هذا الوصف على المرأة أنها مهيضة الجناح، مكسورة الجانب، لا تحسن تعرب عما تريد. سلاحها في دمعها، وقوتها في ضعفها، وعزتها في انكسارها، وهي ملك يدك. لذلك لا تصلح بغير ولي يقودها. ومن ثم كان الأمر عليها حويطا محاطا. تأمل جيدا، حين قست القلوب ظهر ذلك على صاحبة القلب المهيض تلك، فدفعوها إلى النار. تلك المرأة التي كانت تنزه الحروب قديما عنها، قال أبو دجانة رضي الله عنه حينما كان في يوم أحد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ذو الفقار، ثم قال من يأخذ هذا السيف؟ فقام عمر وقام الزبير وقام جماعة من الأبطال، ثم قام أبو دجانة بينهم، فقال رسول الله بحقه، فأحجم القوم، خشي أحدهم ألا يقوم بحقه الذي لا يعرفه وما حقه، فرجعوا إلى وراء. ودخل أبو دجانة رضي الله عنه وقال يا رسول الله وما حقه؟ قال حقه أن تضرب به في سبيل الله حتى ينساني. قال أبو دجانة أنا أخذه بحقه يا رسول الله. قال كعب رضي الله عنه وهو يحدث عن أبي دجانة فرأيت رجلا يقول اتسقوا يا معشر المسلمين كما تتسق جزر الغمم، وهو يقتل في المسلمين يمنة ويسرى، وعلى مدرجته يقوم أبو دجانة قد عصب رأسه بملاءة حمراء هي عصابة الموت. فلما اقترب الرجل منه ضربه ضربة على رأسه فما تركه إلا فرقتين. فلما سقط فرقتين على الأرض نظر إلي وكشف لسامه وقال: يا كعب، أنا أبو دجانة، كيف ترى؟ هل رأيتني فارسا أستحق أخذ سيف رسول الله؟ لكن انظر إلى هذا الرجل الفارس البطل، حينما كان يصول في المعركة ويجول فوجد فارسا ملثما يذكر من الشعر شعرا يهيج الكتائب، فيجذف الناس زرافات وأحدانا إلى ساحة المعركة وبحيحة الوغى، فأقبل إليه يريد أن يستأصل شأفته، فرفع سيفه إلى أعلى حيث المكنة من رأسه، ثم رجع القهقرى وقاتل غيره. فسئل: رأيناك تعمد إلى فارس الملثم، هو الذي كان يهيج الناس في المعركة، ثم أردت ضربه ورجعت حين أمكنت من رأسه؟ فقال وبمنتهى الوضوح: حين رفعت سيفي عليه وجدته امرأة قد ولولت، يعني صرخت، فلما ولولت المرأة وعلمت أنها امرأة أجللت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. نجعت الأمة وقامت على ساقها. تأمل جيدا، فإنها إشارة وعلامة، وللإنصاف أيضا أقول، وإن كنت أحجم وأجمجم وأتردد كثيرا في قولتي تلك، لأن جلد الذات وقت البلاء ليس من شيم أصحاب الشيم والأخلاق، لكنها بين قوسين خذوها: الحديث أن القوم حشروا إلى الأخاديد، فدخلت المرأة رغما عنها فكأنه جيء بها ولم تجئ. وبينهما فرق: إن المرأة تحاط في الإسلام حيطة جعلتها وإن رأت القتال بعينها وقفت في موضع أمان كأنها لا تقاتل. ودليلي على ذلك، وقد اتفقنا على العصمة على الاعتصام بالوحيين، أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أتت رسول الله يوما فقالت: يا رسول الله، استأثر الرجال بالجهاد، فأذن لنا أن نجاهد في سبيل الله يا رسول الله، فقال: لكن جهاد لا سيف فيه الحج. وتأمل هذا جيدا، فما فرض الحج إلا في العام الثامن الهجري أوائل التاسع، فيما قال بعض أهل العلم. إذن فلم تعد أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت في جهاد من لدن فرض الجهاد بالمدينة، وإلى أن نزلت فريضة الحج التي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهادها فيها. فتأمل هذا جيدا لتعي اتزان الموقف، إن الإنصاف عزيز، والرؤية لا تكون إلا من الكتاب والسنة. تأمل جيدا، لكن في الجملة، تقويض ملك يأتي على مهيضة الجناح تلك نقمة أيها الإخوة، نقمة من هؤلاء القوم وحقد وحسد، ما نقموا منهم، ما قاتلوهم، ما أحرقوهم إلا لأجل عبادتهم. فلما حارب العبادة قوض ملك نفسه، بمثل هذه المرأة التي أتى عليها، وكذلك بقتله للناس جميعا. حينما تأملت موضع قتله قلت: قتل أصحاب الأخدود هكذا، ذهب الناس أدراج الرياح، إني لأبحث عن انتصار الله عز وجل لهم، وإني لموقن أن الله انتصر لهم في الدنيا أو الآخرة أو جمعهما، فما هو الموضع أيها الإخوة؟ فيتبين لك أن الدولة قوضت، لأنها وبمنتهى البساطة صارت عبارة عن ملك وجنود من حوله، ولم يبق له رعية، لم يبق له أحد. وهذه لا تكون دولة، لا تكون إمارة، لا تكون رعية إلا بالناس. لذا جاء عقلاء شيعة فرعون إلى فرعون حينما قرر قتل الذرية جميعا من أبناء بني إسرائيل، فقالوا: إن قتلتهم انقرضوا، لم يعد لنا أحد، وحينها من يخدمنا؟ فحينما سمع منهم هذا ردق، فكان يقتل عاما ويذر الناس عاما آخرا. تعملوا أيها الإخوة، وما نقموا منهم. إذن الدافع النقمة، ليس لأي شيء آخر، نقمة وقرت في القلوب، وهو ما كانت تصرخ به تلك الأعواد. في الأيام الفائتة أن اختلاف المناهج ينبغي أن يرشح على اختلاف الأجساد، لكنك طاوعت وتركنا من ديننا الكثير لأجل تلك المواءمات، فصار الأمر إلى ما ترى. وكما قلت لا يصلح جلد الذات في الفتنة، فليس من حسن الخلق. تأمل جيدا، ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وخواتيم الآيات بأسماء الله الحسنى لها دلالتها، والقفص الذي تحبس الإيمان فيه فيربو إنما هو دراسة الأسماء الحسنى. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن أعظم سورة في كتاب الله سورة الإخلاص، وانظر كيف ذكر فيها من أسماء الله الحسنى، لم يذكر فيها شيء آخر مثل ما ذكرت أسماء الله عز وجل. من أراد تقصير المسافات فعليه بأسماء الله الحسنى دراسة وتمكينا في القلب، لا خلافا واختلافا وإثباتا ونشوزا وعداوة وبغضا. تأمل جيدا، لماذا يأتي اسم الله العزيز الحميد؟ فإنما عز المؤمنون بعزتهم، والعبد يلهو على مقدار مولاه. علموا أن الذي يعبدونه عزيز لا يغالب، فما نظروا إلى الطغيان والباطل عبر هؤلاء الجلاوزة إلا نظرة الدول، لم يقيموا لهم وزنا، وإن قتلوهم وإن حفروا لهم الأخاديد لم تتحرك قلوبهم منهم وجلا ولا خوفا، فنضح ذلك على وجوههم، فتألم القوم مثل ما آلموهم، تألم القوم مثل ما آلموهم لشدة عقيدتهم. فلحياتك تغيظه، وعلامة السجود في رأسك تغيظه، وجوجودك في المسجد يغيظه. نقموا منهم لأنهم أعزة بعزة الله عز وجل. ثم يأتي اسم الله الحميد الذي يؤثر التشبع، حين يعلم المرء أن الله يستحق كل المحامد لذاته قبل أن يكون بأفعاله. فلو أنه قد قتل كل الذي يحمدونه وعاش كل الذي يجحدونه لاستحق الله عز وجل المحامد كلها لذاته. فما ثبت في حقه اسم الحميد بعد أن خلق خلقه، ولكنه الحميد قبل أن لم يكن شيئا إلا هو سبحانه وبحمده. حين كان ولم يكن شيء كان حميدا محمودا لذاته سبحانه وبحمده في أنعامه العامة. فلا تجد إلا جاحدا ينكر نعمة الشمس والقمر والليل والنهار والهواء في السماء، لا تجد إلا جاحدا ينكر هذه النعم. فالله عز وجل هو الحميد المستحق لكل المحامد، فالمؤمن قد هضم هذا، إنما الكافر لم يهضم، فوقف معوجا وقال: أجعل الآلهة إلها واحدا، لا نحمد إلا ولا ننسب الفضل إلا لا يكون. أما المؤمن فلما درسه تشبع، فصار لا يأبه بنعمة أضيفت إليه من عبد أو سلبت، علم أن الأمر كله الله عليه محمود سبحانه وبحمده. فحينما رأى فيك التشبع انكسر وعلم أنك غالبه. قال أهل السير: ما كان الأغنياء في مجلس أحد قط أذل منهم في مجلس الأعمش، أذل، حتى جاء رسول أمير المؤمنين لسعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين علما، وهو يلقي درسا على تلامذته، فقال له، فأشار له بأصبعه أن تعالى بأصبعه، حسب انتقاد ليس شيئا هينا ومن الصعاب تقنص الآفات، أشار إليه بأصبعه، فنظر إليه سعيد ثم التفت إلى أصحابه كأن لم يره، فأقبل الرجل عليه وقال أمير المؤمنين بالباب يريدك. فقال اذهب إلى أمير المؤمنين وقل له أنك أخطأت، أنا لا أذهب لأحد. فذهب الرجل إليه فهم به فمنعه أصحابه فانكسر. وآثار هؤلاء كثيرة أيها الإخوة، آثارهم كثيرة ومريرة، هذب الله عز وجل بهم الأمة لأجل تشبعهم بنعمة الله عز وجل. فعلم أنه لا يريد شيئا من أحد. وعالم المغرب أبو سعيد النوري رحمه الله، أبو سعيد النورسي رحمه الله أو غيره، كان جالسا في المسجد ودخل الطاغية ابن الطاغية، دخل إبراهيم باشا ابن محمد علي، وكما تعلمون التاريخ الأسود في تقويض أهل السنة بالحجاز على أيديهما. فدخل الرجل عليه في المسجد، وكان الإمام رحمه الله باسط الرجلة مادا لرجليه، فلما دخل انكمش الناس وزعروا وقاموا واختبأوا والرجل على حالته، فنظر إليه بطرف عينه وقال لصاحبه من هذا؟ قال هو فلان ابن فلان. فأخرج من جيبه حفنة من المال كثيرة، ثم أرسل إليه وقال أرسلها له فإن قبلها فأذني. ليه؟ ليقتله، ليقتله. طيب هو ربما قبلها وقتل بالسيف، وربما قبلها أيضا وقتل بغير السيف، لكن أن يذهب بهاء العالم كأنه قتل. تأمل. فلما ذهب إليه وأعطاه وقال إن إبراهيم باشا قد أرسل إليك هذا المال الوفير الجزيل وإنه يريد خطب ودك، فقال اذهب إلى سيدك وقل له إن من بسط، إن من مد رجله لا يمد يده، فأنا ما مددته، فأنت ما أذللت لي إلا لأنني لا أمد إلي يدك. تشبع فكسر هؤلاء. لذا جاء في الحديث أيها الإخوة أن حاشيته قالوا له للملك الطاغية، قالوا له أتاك ما كنت تحذر. طب مين اللي عرف الحاشية أنه يحذر؟ كما قلت سمتك مقد للمضجع. إن أحمد بن حنبل رفع على خشبة يضرب فذكر أحمد وأزل ضاربه، مع أنه هو الذي يضرب، لكن من استمسك لا كمن لم يستمسك أيها الإخوة. ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. فكان الرجل يحذر، كأني به يذكر ذلك كثيرا، سيذهب الملك، سيؤخذ الملك في يقظته ونومه، إنما نظر هل يؤخذ الملك أو لا. فكان ذلك عذاب وكسر نفس حمل الرجل على نقمته تلك. ثم تأتي بعد ذلك حقيقة أخرى، لكن هي التي أزيل عليها في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن فالقوم ينقمون منك، ينقمون من المؤمنين، يحسدونهم على طاعتهم، فحملهم الحقد والحسد على تلك النقمة العظيمة والنصرة عليهم بتمسكك بما حسدت به. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي يتشبع المرء بذكر آلائه ونعمائه ويعز بعزته، فلا يقبل الدنية في دينه. ثم زيل في شرحه الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. له ملك السماوات والأرض، وفي ثنايا هذه المسيرة يبين لك واضحا جليا أن له ملك السماوات والأرض. بأي شيء؟ بإرادته الماضية القاضية على كل إرادة. فترى هؤلاء يكيدون ويحبكون. شفت الرجل جاء به وذهب به إلى البحر وعاد، وذهب به إلى الجبل وعاد، وكل ذلك يخطط له، فوجد نفسه قد وقع في حيص بيص ووقع في خية لا يخرج منها أبدا، قد لبث الشراك في عقبه. حينما وصل إلى النهاية فوجد أنه إن أرسله ليقتل لم يقتل، فيعود ويثق الناس فيه أكثر، ثم إن أراد أن يقتله بيده لا يقتل فيثق الناس فيه أكثر، فلم يعد إلا كألعوبة ودمية بين يدي الغلام يوجهه كيف شاء، كما زيلنا في اللقاء الفائت في الشهر الفائت حين كان الغلام يقول له حقائق بصيغة الأمر: خذ سهما من كنانتك. أبو السهم فيما وفي كنانته، لكنه يذله ويعلمه أنك رغم أنفك تسير خلفي لا مناص لك. فمضت إرادة الله عز وجل على إرادته مع ما أحبك فيه وحبك. والتاريخ يذكر حينما جاءت قوات الأنزاك، قوات الأنزاك قوات المختلطة من جنوب أفريقيا وأيرلندا وغيرها، جاءت بعد الحرب العالمية الأولى ومكثت في القاهرة، ثم أخذوا يعبثون بمقدرات الناس، وكان مما فعلوه أن فعلوا الفاحشة بالنساء. فلما وقعوا على النساء وكان الرجل إذا أراد أن يتكلم قتلوه عمدا، والناس في ذلك يسكتون ولا يتحركون، كان القدر يغلي، حتى أنه بعد ذلك انفجرت ثورة 19. لما تقرأ في تاريخ هذا يقول أن هذه الثورة ما خرجت إلا بسبب، بأسباب كبيرة، منها السبب ده الاستهتار بحرمة المرأة وأن يفعل بها هذه الأفاعيل. ثم مع ذلك سارت في مسار آخر لما أخطأ أصحابها وأربابها. لكن تأمل حتى أنهم بعد هذا الحدث جاءوا بجنودهم معهم المياميس، قال عشان لا تقع على نساء المصريات، فنزلوا بهم حتى لا يقتربوا منهم لأنهم وجدوا هذا الحدث. قدر الله، مع أن هذا الفعل يكسر الأنف، لو الإنسان نظر إلى هذا يكسر عرضه، لكن الله عز وجل أراد شيئا آخر. إرادة الله عز وجل ماضية أيها الإخوة. حينما قام عتبة بن ربيعة في يوم بدر وقال: يا قوم، على ما يقتل الرجل منكم بني عمه وبني خاله، ظالمكم، خلاص القافلة نجت نرجع. فقام أبو جهل، شوف هذه كانت نظرة الناس، فقام أبو جهل وقال: لا والله لا يكون، حتى نجلس هاهنا ونشرب الخمر وتعزف القيان حتى تعلم العرب أننا إذا نزلنا بساحة قوم فإننا لمنتصرون، أو قال كلمة نحوها. فكأن الناس لم يسمعوا له، لأن الكلام اللي قاله عتبة بن ربيعة يخالط قلوب العرب، فطرة العرب، فكأنهم وافقوا عتبة في ذلك ولم يسمعوه جيدا. فجاء بمن قتل أخوه فقام عاريا وقال: واسع راه، فاستشاط الناس حمية مرة أخرى، ومضت إرادة الله عز وجل. بل في بدر نفسها كان الناس يريدون الغنيمة، كانوا يريدون القافلة، وأراد الله عز وجل القتال فكان ما أراد الله عز وجل. فتأمل جيدا، الذي له ملك السماوات والأرض إن تشبع المرء بها هدأ. سقط عمر المختار على الأرض وكسرت ذراعه وكان في حالة إعياء، فحملوه في سفرتين لم يمهلوه بينهما، لا يستطيع المرء أن يتحمل أحدهما. قال الذين كانوا من حوله من العساكر حينما كتب غراتسيان كتاب برقة الهادئة، قالوا: فما كان يريعنا إلا أن الرجل في قمة الهدوء. إيه سبب هدوءه؟ لأنه يعلم يقينا أن الله له ملك السماوات والأرض، فلن يتحرك غراتسيان ولا جنده حركة ولا يسكنون سكنة إلا إذا أراد الله عز وجل. لذلك قالها للطاغية وقد هز كتفيه حين قال: سأقتلك قتلة يتحدث الناس بها. قال: إنك لن تفعل إلا ما أراده الله عز وجل. فقال بعد أن حكم عليه بالإعدام، نظروا إليه سينهار، فوجدوه في غاية الثبات وقال كلمة واحدة، قال: مكتوب. ف فلما زفوه إلى المشنقة كان يؤذن فشنقوه مرتين، لم تفلح الأولى معه وأفلحت الثانية، ومع ذلك الرجل يتلو كتاب الله عز وجل. تعميق العقيدة أيها الإخوة، تعميق العقيدة هو نصر مؤزر معجل الذي له ملك السماوات والأرض حقيقة، والله على كل شيء شهيد. قال العلماء أي شاهد عليهم، وهو من معنى اسم الله الشهيد، سيشهد عليهم أنهم فعلوا بالمؤمنين هذا. وإذا ما كانت قضية في دنيانا وقلت للمتهم فيها إن الشهود قد حضروا وشهدوا عليك فتر وعلم أن الأمر صار ضدا عليه، فكيف والشاهد في الدنيا يشهد أمام جهة تقضي ربما قضت بغير شهادته؟ لكن كيف بك وأنت أمام الذي سيشهد عليك ويحكم عليك؟ هو سيشهد عليك ويحكم عليك، موقف عظيم جدا وقضيتك ناجحة. بس لما تؤمن، ثم بين الله عز وجل أن الناس ليس لهم أسماء إلا صاحب نار وصاحب جنة فقط، مفيش أسماء أخرى، مفيش رتبة أخرى، مفيش منصب آخر، مفيش أي كونية أخرى إلا صاحب جنة وصاحب نار. وهذه حقيقة أيضا ينبغي أن تعلم أنه في مسار الاعتقاد في سيرك إلى الله عز وجل مفيش منطقة رمادي ان احنا نقول والله ان لم يكن هذا فذاك وانا ممكن ابقى واقف في النص، ما ينفعش. انما هو اما جنة واما نار. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اجد الحقيقتان اختم بهما. قال الله عز وجل ولهم عذاب الحريق، يدلك على أن الجزاء من جنس العمل، لأنهم أحرقوهم فأحرقهم، عذبوهم يعذبهم، قتلوهم بالسيف يقتلونه بالسيف. قال عمر بن عبد العزيز والله ما عدت أتحدث في أحد قط من المسلمين بعد أن سمعت ما قاله أبو حازم، بعد أن سمعت ما قاله أبو حازم. قالوا وما قال أبو حازم يا أمير المؤمنين؟ قال أتاني يوما فقال إني قد مت وأنا قد ساء رأيي في الحجاج، فقال إني قد مت قد نمت فرأيت فيما يرى النائم كأن جيفة في رجعها على الأرض، فقلت لبعض الملائكة من هذا؟ فقال انخسه برجلك يخبرك، فنخسته برجلي. قلت من أنت؟ قال أنا الحجاج لا يظهر له وجه من قفا. ومن علم أن الله عز وجل آخذ كله بجريرته اطمأن قلبه. هو سعيد بن جبير قالها للحجاج، قال سأقتلك يا سعيد قتلة يتحدث الناس بها. قال يا سعيد اختر لنفسك قتلة أقتلك بها، فقال بل اختر أنت لنفسك يا حجاج، فوالذي نفسي بيدي لا تقتلني اليوم بقتلة إلا قتلك الله بمثلها بالضبط. قلت أنت الحجاج؟ قال نعم. قلت ما فعل الله بك؟ قال قتلني بكل قتلة قتلت بها أحد، إني شققت له القصب وسحبته عليه كما فعل بأهل العلم فانتحل جلودهم، انتحل الله جلده. بس جلد مين؟ الجلدة هذه اللي هي مليمترات؟ لا، ده جلدته مسيرة 500 عام. شوف دي لما تنتحل بقى بأعصابها وبإحساسها كيف يشعر من عذاب؟ فإنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد سبحانه وبحمده. عذبت بكل شيء قتلت بكل شيء قتلت به مؤمنا، فالجزاء من جنس العمل، فليطمئن قلبك. ومع ذلك فإن الظلم مما تعجل عاقبته في الدنيا. ثم وما نقم، ثم قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا، فجاءت هذه اعتراضية. شوف كيف خرجت، في ضمن إطار. وأنا أنبه على هذا لأنك إن أردت أن تدعو ظالما فربما كنت له معينا. واسمع هذه التي أختم بها جيدا، كيف تكون له معينا؟ بأن يقرأ المرء مثلا من يكتب مقالا يقول لا تجعلوا العاصي طاغية وحرضوه على التوبة حتى وإن كان قد زنى كثيرا وقتل كثيرا، ومهما كان عدد الذين فعل الفاحشة فيهم أو قتل فيهم، لا ما هكذا تراز الإبل، لا. إنما ينبغي أن يكون في هذا الإطار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وبعدين تأتي معترضة ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، يبقى ده أنا لا أتبرع له بالتوبة، وإنما يقال له قد فعلت وفعلت وفعلت، وهذه تودي بك إلى قعر جهنم. فإن تبت إلى الله عز وجل وأنبت وقمت بشرائط التوبة النصوح عفى الله عز وجل عنك. لذا يرى المرء أن مثل هذا من السماجة أن يقال في مثل هذا الموضع في دعوة أولئك. تأمل جيدا، فإنك إن سهلت له التوبة سهلت له الفواحش. افعل وتتوب ولا بأس، افعل وتعالالي وأنا عندها أتوبك، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تأمل جيدا، ثم تأتي بعد هذه الحقائق عقائد الابتلاء التي ينبغي أن يقوم المرء بها ليدري كيف يتصرف إذا ما نزلت به فتنة. لكن هذا هو الذي نزيل عليه إن كتب الله عز وجل لنا ذلك في الشهر المقبل إن شاء الله عز وجل. أيها الإخوة، إياك أن تنسى أن أصحاب الأخدود نوع وليسوا كما فقط، كانوا نوعا من المؤمنين. وكنا نتعاهد على مضي الشهرين الفائتين أن أرجع وترجعون إلى بيوتنا وينظر الرجل منا في أعماله هل صار مؤمنا نوعيا، نوع من المؤمنين، صفوة من الصفوة، بقية من البقايا الذين مدحهم الله عز وجل، أم هو ممن يخوض مع الخائضين. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر وأهله، ومن النفاق وأهله، ومن الظلم وأهله. اللهم ادفع عن المستضعفين من المؤمنين، احمي ظهورهم، احرز نفوسهم، تقبل قتلاهم في الشهداء، أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.